عبادة الخوف عبادة جليلة، عبادة قلبية، بل لا يتصور أن عبادة لله عز وجل تصح بلا خوف. والله عز وجل أمرنا أن نخاف منه، وشرع الخوف لنا عبادة نتقرب بها إليه. فقال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني، وقال: وإياي فارهبون، وقال: فلا تخشوهم واخشوني. والخشية والخوف والرهبة معانيها متقاربة، لكن الخشية رتبة أعلى. الخشية عبادة العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء. وقال جل وعلا عن بعض الأنبياء: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. فالله عز وجل رغب بأن نخاف منه، ورتب على الخوف منه النعيم المقيم. قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال جل وعلا: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك أهل العلم دائما إذا عرفوا العبادة ماذا قالوا؟ الخضوع والتذلل لله عز وجل مع غاية الخوف وغاية الرجاء. غاية الخوف مع غاية الرجاء، خضوع وتذلل وتعظيم، وخوف ورجاء. وإنك إذا خفت من شيء فررت منه، إلا إذا خفت من الله فررت إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله. ومن ادعى أنه يعبد الله عز وجل لا خوف منه فقد كفر بالله العظيم. كيف لا يخاف من الله عز وجل؟ والله عز وجل عزيز ذو انتقام، والله عز وجل شديد العقاب، والله عز وجل يغضب ويسخط ويعذب، وخلق نارا حامية وقودها الناس والحجارة، ثم يتجرأ أحد ويقول: أنا لا أخاف. وبذلك يتبين لنا بطلان تلك العقيدة التي يقول فيها: نعبد الله عز وجل لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما نعبده حبا. وهل ثم منافاة بين عبادة حبا وبين عبادة خوفا وطمعا؟ لا منافاة. فالله عز وجل نعبده حبا وخوفا وطمعا. أما ذاك الذي يقول: لا أخاف من الله، أو لا أخاف من ناره، أو لا أخاف من عذابه، فهذا في حقيقة مستهين بالله عز وجل، مستهين بعذابه الذي توعد به. رب العالمين يقول: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهذا يقول: لا، النار ما في مشكلة. حتى يقول بعضهم: يا ربي، لو أدخلتني النار وأنت راض عني فلا أبالي. يا سلام. أولا هذا فيه طعن بالله عز وجل، كيف يرضى عن عبد من عباده ثم يدخله النار؟ هل هذا يليق بالله عز وجل؟ والله لا يليق بكرماء البشر. سان كريم يحسن إليك فتسيء إليه، ها، هل يحمد هذا أو يذم؟ فكيف يقال في حق الله عز وجل الحميد المجيد الذي له صفات الكمال والجلال أنه يعذب عبدا وهو راض عنه؟ راض عنا ادخل جهنم، هذا لا يليق بالله عز وجل. والله يقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كيف يقال: يا ربي، لو أدخلتني النار وأنت راضي عني فلا أبالي. المهم بس راضي عني، ادخلني النار. أعوذ بالله. الله يقول: فاتقوا النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر. رب العالمين خلق نار الدنيا من جنس نار الآخرة، لماذا؟ حتى نتقي نار الآخرة، نتذكر بهذه النار نار الآخرة فنتقي النار نار الآخرة. قال الله عز وجل: أفرأيتم النار التي تورون، يعني تشعلون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. متاعا للمقوين يعني المسافرين، المسافر يستمتع بالنار، وفي الشتاء البارد أو الظلام الدامس يستمتع الإنسان في النار، ولا لا؟ ولا لا؟ ماذا قال موسى عليه السلام في سفره؟ قال: إني أنست نارا. إلى اليوم الناس واحد ماشي في البر إذا شاف قرية فيها ضوية فرح بها، ها وصلنا المنطقة الآن وصلنا. فإذا رأيت بشر هذه المراحل، النار جعلناها متاعا للمقوين، لكن قبل ما قبل متاع المقوين ماذا قال؟ نحن جعلناها تذكرة، يتذكر بها الإنسان عذاب الآخرة فيتقي الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم، ناركم التي توقدون هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قال: يا رسول الله والله إنها لكافية. قال: بل فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. هذه النار يقول: يا رب دخلني يا رسول الله راضي عني. وهل يتحمل إنسان نار الدنيا؟ نار الدنيا، نار الدنيا هذه كلها يا أخوان من جميع أجزائها، لأن في بعض النار شديدة جدا حتى أنها يصهر بها الحديد ويصنع منها الطوب، طابوق هذا الأحمر العازل، هذا يعالج بالنار الشديدة فيطلع هذا الطوب، والإسمنت هذا الناس تبني فيه هذا عبارة عن رمل يشد عليه بالحرارة فيصير إسمنت، حرارة شديدة جدا تصهر بها الجلود، تصهر بها الحديد. كل نار الدنيا ها نار البترول الحامية التي ما تطفى حتى ينتهي البترول، كلها جزء من 70 جزء من نار جهنم. فكيف إنسان لا يخاف من النار؟ وهل يشرع المؤمن أن يخاف من الله عز وجل أو من النار؟ ها يخاف من الله عز وجل، والله يعذب بالنار، ولا يعذب بالنار إلا رب النار. لذلك الله قال في الحديث القدسي للنار لما قالت: ما بالي يدخلني الجبار وتكبرون، قال: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فالله عز وجل إذا غضب على عبده، على عبد من عباده، عذبه بالنار، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لو أن قطرة من الزقوم سقط على الأرض لأفسد على الناس معايشهم. نار حامية يأتي من يستهتر بها ويقول: يا ربي أدخلني النار إن كنت راضي عني فلا أبالي أدخل النار. هذا الكلام هذا صوفيات إلحاد، استهتار بالله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها. ماذا قالت؟ شكواها، ما هو شكواها؟ قالت: يا ربي إن بعضي أكل بعضا من شدة الحر. نعوذ بالله من عذاب الله. النار ما تحملت نفسها حتى تتحمل أنت البعيد فتقول: يا رب ادخلني النار وأنت راضي عني. فأشفق الله عليها فأخذ منها نفسين، نفس أشد ما تجد من الحر في الصيف، ونفس أشد ما تجد من الزمهرير في الشتاء. فالواجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل ويخاف عذابه ويخاف سخطه. رب العالمين أمرنا بذلك أمرا، أن نخاف منه وأن نخاف من عذابه وأن نخاف من سخطه وأن نتجنب أسباب سخطه. فما عبد الله عز بشيء بمثل الخوف منه سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان خاف الله عز وجل استقام على أمره، ولا يعصي الله عز وجل إلا لجهله ولغفلته عن عذاب الله وسخطه، فلذلك يسهل ويغفل ويتجرع المعصية. والله عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد خشية لله عز وجل. ولذلك يقول السلف: العلم خشية، العلم، إذا الإنسان طلب العلم أو تعلم أو حفظ أو ختم القرآن أو قرأ كتب كثيرة لكن لا يخشى الله، ما استفاد من العلم، بل العلم هو حينئذ سيكون ماذا؟ قولوا ماذا سيكون؟ حجة عليه لا له. المفروض العلم يحمل الإنسان إلى تقوى الله، إلى الخشية منه، إلى الخوف منه. لكن البعض محروم، قد يكون وعاء للعلم، يحمل علم صح كالمسجل، لكن لا يخشى الله ولا يتقي، لا يخشى الله ولا يتقي، فهذا العلم حج عليه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كتبا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا لماذا ذكرها لنا؟ حتى لا نتشبه بهم، حتى لا يكون المسلم كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره كتبا فيها هدى ونور وهو حمار لا يقرأها ولا يفقهها ولا يعمل بها. فمن ذا الذي يريد أن ينطبق عليه هذا المثل، مثل السوء، أن يحمل العلم ولا يستفيد منه شيئا؟ فمثله كمثل الحمار يحمل كتبا أسفارا كتبا كبيرة لكن لا ينتفع بها. فالعلم الخشية، إذا كنت تطلب العلم فخذ العلم لتتقي الله به. بعض الناس كلما ازداد علمه كلما ترخص وكلما زاد فسقه وفجره. معقول؟ معقول يا أخوان؟ معقول والله. اليهود علماء يا أخوان، والنصارى رهبان، ومع ذلك يأكل أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لذلك الله شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في كل ركعة من نافلة أو فريضة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود الذين علموا الحق وخالفوه عن علم، والضال النصارى الذي عبدوا الله على ضلال. قال سفيان: من فسد من علمائنا على المفاسد، شوف، ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. كل ما قال الله في اليهود والنصارى فهو أمر ذكره الله حتى نحذر منه. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتتبعن سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، هذا خبر من رسول الله يخبر بأن ستتبعون اليهود والنصارى. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن القوم ومن في غيرهم يتبع بكل ما يقول، حتى أن من المسلم من هو مغرم بكل ما يفعله، لا كل ما فعله شيء فعل بلا تعقل بلا تدبر ولا عقل. فهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التحذير من أن نفعل كما يفعل، ليس خبر مجرد يخبر بأننا سنفعل، وإنما يخبرنا لنحذر، يخبرنا لماذا؟ لنحذر. فمثل هذا ماذا يقال عن العلماء؟ خبر بمعنى الإنشاء، هو صيغته خبر، لتتبعن السنة من كان قبلكم، لكن معناه فلا تكن يا عبد الله من تلك الفئة التي تتبع اليهود والنصارى. نعم، المسلم يشرع له أن يستحي من الله، والحياء من الله عز وجل بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تحفظ الرأس وما حوى، وأن تحفظ البطن وما وعى، يعني بحفظ لسانك وسمعك وبصرك وحفظ بطنك وفرجك من الحرام. الذي فعل يفعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياة. فيشرع للمسلم أن يستحي من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. حديث معلق في البخاري، حديث بهز عن أبيه، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله رأيت إن كان الناس بعضهم في بعض كان مزدحم جدا كالحج مثلا. قال إن استطعت أن لا يرى أحد عورتك فلا يراها. قال يا رسول الله رأيت إن كان أحدنا خاليا قال فالله حق أن يستحيى منه. الله حق أن يستحيى منه. فلهذا الحديث المسلم لا يبقى عاريا بلا حاجة بلا حاجة لا يبقى عاريا. لماذا؟ لأن الله حق أن يستحيى منه. ولماذا؟ قال ربما اضطر أن يخرج الإنسان مسرعا كما لو مثلا حدث حريق لو خرج مسرعا وهو عاري قد يحدث ذلك. ولماذا؟ قال قد تأتيه منيته وهو عاري فيدخل عليه الناس وهو عاري. لا لا تكن عاريا بلا حاجة. فالله حق أن يستحيى منه. فالحياء من الله على المشروع وهو أن يستقيم الإنسان على أمر الله ما استطاع إلى ذلك السبيل. لا يعني هذا أنه لا يخطئ ولا يزل. من ذا الذي ما ساء قط ومن ذا الذي له الحسن فقط؟ لكن يخطئ الإنسان فيكفر الله به عن سيئاته بالأعمال الصالحة بالوضوء بكثرة خطأ المساجد بانتظار الصلاة بالصلاة إلى الصلاة بأن تجلس في مكانك إذا صليت بأن تصوم بأن تعتمر بأن تستغفر بأن تسبح وتهلل وتكبر دبر كل صلاة. الأعمال مشروعة كثيرة تكفيرا لما يقع من إنسان فإنه يخطئ بالليل والنهار. ربنا جل وعلا الذي خلقنا يقول لنا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ما في أحد كلكم بالليل والنهار إنكم تخطئون بالليل والنهار في بيوتكم في أسواقكم في أعمالكم. لكن إيش؟ فاستغفروني أغفر لكم. أكثر يا عبد الله من الاستغفار من أجل الأعمال الصالحة بعد توحيد الله الاستغفار عمل جليل. تستغفر بوضوء بلا وضوء مستقبل قبلة غير مستقبل قبلة ليل نهار عندك مال ما عندك مال عندك استطاعة ما عندك استطاعة كل العبادات لو وجدت لها شروط وقيود. بينما الاستغفار أمره يسير وفضله عظيم. أكثر من الاستغفار يا عبد الله. واستحي من الله حق الحياء ما استطعت لذلك سبيلا. ولا يقول لك الشيطان إنك لا تصلح تتوب وتفعل تتوب وتفعل. حتى قال الشيطان لبعضهم أرى أن الله ممكن أن يغفر للشيطان ولا يغفر لي. لماذا؟ قال أقول ما أنا مسوي وروح كم مرة أقول وروح أفعل. كل ذاك الإنسان إنكم تخطئون بالليل والنهار. فلا تيأس يا عبد الله ولا يغرنك الشيطان بأن الله لا يغفر الذنوب أبدا. وإني لغفار. الله يغفر الذنوب جميعا. لكن على المسلم أن يجتهد ويجاهد نفسه بأن لا يخطئ بأن لا يزل بأن لا يقترف المعاصي والآثام. فإن وقع في شيء منها فأتبع السيئة بالحسنة. ماذا؟ هذا هو الواجب. اتق الله حيثما كنت كن تقيا لله عز وجل في أي مكان في أي زمن. واجتهد على نفسك في ذلك. فإن قصرت في التقوى جاءت النصيحة الثانية قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ما انتهت الدنيا. لا تقول خلاص عصيت الله فتلطخت بالآثام فلن يغفر الله لي. هذا ما يمليه الشيطان حتى يؤس العبد من رحمة الله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لولا أنكم تذنبون وتخطئون قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تخطئون وتذنبون لذهب الله بكم وجاء بقوم يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالاستغفار مشروع والعبد يجب أن يتق الله. فإن زل فقد شرع الله له الحسنات الماحية السيئات وشرع له التوبة والاستغفار.